بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تتابعت على خلقه نعمه وترادفت لديهم مننه بواضح البيان وبين البرهان. سبحانه من إله من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وإن من فضل الله تعالى علينا أن نجتمع في هذا البيت من بيوت الله لنتذاكر ونتدارس ما ينفعنا ويفيدنا من خلال آيات ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والحديث هو عن آية عظيمة في القرآن الكريم، وهي من السورة التي تلاها علينا إمامنا وفقه الله في سورة الأعراف، في قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقبل الحديث عن ما تدل عليه هذه الآية، الحديث سيكون عن مكانة الأخلاق في الإسلام وأهميتها، لأن هذه الآية العظيمة تعد دستوراً في الأخلاق الإسلامية. الأخلاق الإسلامية هي مما دعا إليها القرآن العظيم، والقرآن العظيم حينما نزل ليكون هادياً للناس جميعاً. واشتمل هذا القرآن على مسائل الاعتقاد ومسائل العبادة ومسائل الوعظ والمعاملات والجنايات وما إلى ذلك، وكذلك هو اشتمل على الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها القرآن الكريم. والقرآن العظيم فيه أصول للأخلاق الإسلامية، وليس فيه تفريعات عن هذه الأخلاق، إنما جاء ببيان أصول الأخلاق في الإسلام، وأقر ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق الفاضلة، وحذر ما كان عليه أيضا أهل الجاهلية من الأخلاق السيئة. وينبغي أن نعلم أن الأخلاق الإسلامية هي منطلقة من الإيمان بالله تعالى، فلا تجد خلقا من أخلاق الإسلام إلا وفيه ارتباط بمسألة العقيدة والإيمان، والأدلة على ذلك كثيرة. فإذا جئت إلى الصدق مثلا، فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصبر يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. والأمانة يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والوفاء بالعهد كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وغير ذلك. وحتى في مسائل المعاملات في البيع والشراء جاء التأكيد على التحلي بالأخلاق الفاضلة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والشاهد من هذا أيها الإخوة الفضلاء أن هذه الأخلاق الإسلامية الفاضلة انطلقت من الإيمان بالله تعالى، لأن أساس هذا الدين هو العقيدة، والعقيدة تثمر العبادة، والعبادة تثمر الأخلاق، والأخلاق تثمر الاجتماع والائتلاف بين المسلمين. كذلك عندما نهى الله تعالى عن الأخلاق السيئة الرذيلة صدرها بالإيمان بالله تعالى، كما قال سبحانه في النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله: قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه أخلاق سيئة نهى عنها الإسلام، لكن الله تعالى صدرها بالإيمان بالله. فمن تحلى بالأخلاق الفاضلة وتعامل بها مع إخوانه المسلمين وغير المسلمين فهذا يدل على إيمانه وكمال إيمانه ومقتضى إيمانه. وإذا ابتعد عن الأخلاق الرذيلة السيئة ولم يأتها دل على استجابته لله وعلى كمال إيمانه. ومن قصر في الأخلاق الفاضلة وارتكب الأخلاق السيئة فقد ضعف إيمانه وخالف أمر ربه، فعليه أن يراجع نفسه بذلك. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليؤكد هذه المسألة العظيمة، الأخلاق الفاضلة. ولهذا لما جاء رجل وهو سعد بن هشام، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، وطرق الباب ليسأل عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فردت عليه عائشة وكان يسأل عن خلقه عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، كان يطبق القرآن، يعمل بالقرآن، كما قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا هو نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن ما يأتي في سنته عليه الصلاة والسلام فإنما هو مؤكد لما في القرآن الكريم، علمه من علمه وجهله من جهله. كان عليه الصلاة والسلام يرغب أصحابه وأمته في التحلي بالأخلاق الفاضلة ويعدهم على ذلك بالأجور الكبيرة، فيقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وكان يقول لأصحابه مبينا لهم سيكونون قريبا منه يوم القيامة، قال: إن من أقربكم وأحبكم إلي منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وأخبر عليه الصلاة والسلام ماذا يدخل الجنة من الأعمال لما سئل، قال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فالأخلاق الإسلامية هي من أصول الإسلام وليست من مواد الترف، بمعنى أن الإنسان يأخذها تارة ويتركها تارة، بل يعود نفسه على التحلي بالأخلاق الفاضلة ويجعلها ديناً يتعبد الله تعالى بذلك. كما يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: الأخلاق من الدين، ومن زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين، من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في الدين. تأتي هذه الآية التي هي باب في الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، نظرة عامة في هذه الآية. هذه الآية جاءت بعد محاورة متعددة من النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في هذا القرآن العظيم. وقد سمعنا عدداً من الآيات تلاها علينا الإمام وفقه الله، مبيناً ما جرى فيها مع موسى ومع فرعون، وما جرى للأمم الأخرى قبلها في قصة نوح عليه السلام وهود وصالح وشعيب ولوط، ماذا جرى لهؤلاء الأنبياء مع أقوامهم، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، لأن الرسل ما بعثوا إلا لإخلاص العبادة لله والتوحيد الخالص لله ونفي الشرك مع الله جل وعلا، على حد قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وكقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكان في هذه السورة العظيمة سورة الأعراف فيها محاورة مع المشركين بدعوتهم إلى إخلاص العبادة لله ونبذ الشرك وترك الأصنام وإخلاص العبادة لله تعالى، حتى إن قوم موسى طلبوا أن يجعل لهم إله في مثل هذه الأمور كما تقدم في حديث: واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى الآيات. بعد هذه المحاورة جاء التهديد الوعيد للمشركين إنهم أعرضوا عن دعوة نبيهم، إنهم أعرضوا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في هذه السورة سورة الأعراف: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، نصيبهم بهذه الذنوب التي ارتكبوها. فلم يستجيبوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل منهم، حتى جاء التهديد بعد هذه السورة وجاء بيان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ما بعث إلا رحمة للمؤمنين يخفف عنهم الآثار التي كانت على من قبلهم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. من اتبعه ماذا له يا ربنا؟ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أي الفائزون الذين يفوزون بالسعادة في الدنيا والآخرة، على حد قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم جاء التهديد القوي لهؤلاء المشركين في قوله تعالى في آخر السورة: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وبدأوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة ومتى تقوم، وكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتوجه إلى الله بالدعوة إلى الله تعالى وألا يدعون معه غيره. فلما يئس عليه الصلاة والسلام من دعوتهم قال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فطمأنه ربه جل وعلا وواساه وخفف عنه الألم، لأن أكثر قومه لم يستجيبوا له. قال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية العظيمة يا أيها الإخوة الفضلاء اشتملت على ثلاثة أصول عظيمة، ثلاثة أصول على وجازتها وقصرها، كما نص على ذلك الإمام ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن، والقرطبي وأبو حيان الأندلسي وابن القيم وابن تيمية وغيرهم من العلماء، وابن عطية المالكي أبو محمد صاحب المحرر الوجيز، ذكروا أن هذه الآية اشتملت على ثلاثة أصول عظيمة. الأصل الأول في قوله تعالى: خذ العفو، أي الصفح، أن المراد بذلك الصفح والتغاضي عن الزلات التي تصدر. فلما لم يستجيبوا لك يا محمد هؤلاء المشركون تعامل معهم بالأخلاق الفاضلة الحسنة، على حد قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وقوله سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فالمراد بالناس هنا المؤمنون وغير المؤمنين، فالأخلاق تكون مع الطائفتين من الناس، مع المسلمين ومع غير المسلمين، لأن ديننا دين رحمة ودين إحسان، وليس دين عنف وشدة وتنفير. قال: خذ العفو وأمر بالعرف. هذه الجملة اختلف أهل التفسير في معناه، في قوله تعالى خذ العفو، ما المراد بالعفو هنا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن المراد بالعفو أمر عليه الصلاة والسلام أن يأخذ منهم ما تيسر من أموالهم من الزكاة، وهذا قبل فرض آية الصدقة الزكاة التي في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء. قال: أمر أن يأخذ ما تيسر منهم من أموال. ثم لما نزلت آية الصدقات في التوبة أيضا أمر أن يأخذ من أهل الإسلام الصدقة. وقال عبد الله بن الزبير: إن هذه الآية نزلت في الصفح، نزلت في أخلاق الناس، نزلت في أخلاق الناس، ومعنى أن الإنسان يأخذ من الناس ما تيسر من أخلاقهم ولا يكلفهم ما لا يطيقونه، فهي نزلت في أخلاق الناس. وروي عن بعض السلف أن معنى هذه الآية خذ العفو أي اصفح عنهم ما دمت في مكة، اصفح عنهم ولا تغلظ عليهم في الدعوة ولا تقاتلهم. فلما نزلت آيات القتال نسخت هذه الآية على قول بعض المفسرين في هذا خذ العفو. والعفو ما معناه هنا؟ العفو معناه هنا هو ما فضل وتيسر وزاد من أخلاق الناس، وإلا فإن لفظ العفو لفظ مشترك بين عدة معاني، وهو يطلق على أربعة معاني في القرآن العظيم. أولها الترك المطلق، العفو هو الترك المطلق، ومثل ذلك قوله تعالى: فاعف عنا واغفر لنا، وقوله سبحانه: فتاب عليكم وعفى عنكم. معنى العفو المطلق أي ترك الذنب وعدم العقاب عليه، ترك الذنب وعدم العقاب عليه، وهذا هو من صفات ربنا جل وعلا، فهو العفو الغفور الرحيم الغفور الذي يدعو عباده إلى التوبة ليعفو عن ذنوبهم، كما قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فربنا جل وعلا يغفر الذنب ويعفو عن العقاب كلية إذا تاب على عبده، هذا هو الترك المطلق. المعنى الثاني وهو الترك المقيد، الترك المقيد، ويمثلون له بقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أي من عفى عن القصاص وعدل إلى الدية، فإنه لم يكن عفوا مطلقا وإنما هو عفو مقيد، عفى عن القصاص إلى الدية وهي المال، ولم يعفو عن المال فأخذ الدية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. والأمر الثالث من معاني العفو وهو الكثرة والنمو، وهو الكثرة والنمو على حد قوله تعالى في سورة الأعراف: حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا السراء والضراء. ومعنى عفوا أي كثر مالهم وزاد أولادهم، فهذا هو معنى من معاني العفو. والمعنى الرابع من معاني العفو وهو ما فضل وزاد عن الحاجة، ما فضل وزاد عن الحاجة على حد قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو أي ينفقون ما زاد عن حاجتهم في النفقة، هذه معاني العفو. وما أجدر المسلمين عموما بالتحلي بخلق العفو اقتداء بربهم جل وعلا الذي يعفو عن المذنبين ويعفو عن المسيئين. فالعفو خلق من أخلاق الإسلام ينبغي أن يسود بيننا نحن المسلمين، فنعفو عمن ظلمنا ولا أن نقابل السيئة بسيئة، وإنما نقابل السيئة بالإحسان، وخصوصا في هذا الشهر الكريم الذي تكثر فيه الطاعات وإقبال الناس على العبادة والطاعة لله جل وعلا. فالأولى في حق كل من أخذ على أخيه شيئا أن يعفو عنه وأن يسامحه ويطلب العفو من الله تعالى عليه. ولذلك جاء في الحديث لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا كنت تحب أن يعفو الله عنك فأنت اعف عن غيرك وإخوانك وزوجك وأولادك وجيرانك وأصحابك ولو أخطأوا عليك. قابل السيئة بالحسنة تمحها، فإنك إذا قابلت الإنسان بالعفو تغيرت حاله وصلحت أموره. ولذلك قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ. عد الله تعالى أهل الجنة من هم؟ قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفات هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ والله يحب المحسنين. العفو خلق عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وقال تعالى في قضية الأسر والعوائل حينما يكون بينهم شيء من العداوة، قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ذكر العداوة ثم ذكر العفو في هذا. فالإنسان دائما يعفو ولا يقابل السيئة بالسيئة. ولا أدل على ذلك من فعل الصديق الأول أبو بكر رضي الله عنه حينما وقعت قصة الإفك في عائشة رضي الله عنها، وخاض فيها من خاض بالكذب والبهتان والزور، فقام مصطح وخاض مع الذين خاضوا، فغضب عليه أبو بكر وهو قريب له، غضب عليه في ذلك، وكان ينفق عليه نفقة فقطع عنه النفقة لأنه خاض فيما خاض منه، وتاب من ذلك مصطح، فأخذ العزم على ألا ينفق عليه. فأنزل الله آية في ذلك في قوله تعالى في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فعفى عنه أبو بكر رضي الله عنه. هذه أخلاق الإسلام، هذه أخلاق القرآن التي يتحلى بها المسلم في حياته، فهو يعفو عمن ظلمه ويناصح هذا الذي ظلمه ويدعوه إلى الحق ولا ينتقم منه. وما وقعت الفتن في بلاد المسلمين، وهذه الثورات والمصائب والمظالم بين المسلمين، إلا بسبب التخلي عن هذه الأخلاق الفاضلة ومنها الخلق. بنيت لهم الأخلاق ركناً فخانوا الركن فانهدم اضطراباً. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت ذهبت أخلاقهم. ولا تجد أمة من الأمم فيها نهضة عمرانية وفيها دعوة دينية وفيها نهضة علمية إلا وذلك دليل على سمو أخلاق هذه الأمة. ولا تجد مجتمعا متفرقا متناحرا بينه القتل والظلم إلا وهو بعيد عن الأخلاق. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا، لأنهم بعيدون عن الأخلاق الفاضلة. وأعظم الخلق هو الخلق مع الله جل وعلا بالاستجابة لأمره والانتهاء عند نهيه، ثم الخلق مع النفس بأن لا يجعلها ترتكب ما حرم الله، ثم الخلق مع سائر الناس. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف هنا هو بمعنى المعروف، لكن قد تقول لم يذكر معه المنكر، النهي عن المنكر، لأن هذا هو منهج القرآن الكريم، حينما يذكر الأمر بالمعروف يذكر معه النهي عن المنكر. فلما لم يذكر؟ قال العلماء إذا ذكر المعروف فإن ذلك يدل على إنكار المنكر، فالأمر بالمعروف هو في حد ذاته نهي عن المنكر، والنهي عن المنكر هو أمر بالمعروف، فكلاهما متلازمان. فإذا أمرت بالمعروف أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. فإذا قلت لواحد في الطريق لا يصلي تقول له اذهب وصلي، تدعوه بالمعروف، فهو ترك المنكر الذي فيه وجاء ليصلي، فهو ترك المنكر وأتمر بالمعروف. فإذا هذه الآية معناها وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف، العرف هو المعروف، والمعروف هو ما عرف حسنه في الشرع وما عرفه الناس أنه معروف، فهذا هو المعروف. وأعظم المعروف هو توحيد الله وإخلاص العبادة لله تعالى، هذا هو أعرف المعروف، هذا هو أعظم المعروف، هذا هو أكبر المعروف، توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له سبحانه بأن يفرد بالعبادة ولا يشرك معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة. كذلك المنكر ما أنكره الشارع وأنكرته العقول السليمة، وأعظم المنكر وأشده هو الشرك بالله، هذا هو أنكر المنكر وأشد المنكر وأعظم المنكر، هو الشرك بالله جل وعلا. والأمر بالمعروف هو من شعار هذه الأمة، أمة الإسلام، وهو سبب لحصول الخيرية لهذه الأمة. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية. فأثبت الله تعالى الخيرية لهذه الأمة بأنها إذا قامت بهذه الشعيرة العظيمة ولأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قدمه الله تعالى على الإيمان بالله مع أنه من الإيمان بالله. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهو جزء من الإيمان بالله، وإنما قدمه للاهتمام به والعناية به والقيام بهذا الشأن العظيم. وبعدها وقبل هذه الآية في السورة نفسها آل عمران قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأنه إذا لم يتآمر الناس بالأمر بالمعروف ولم يتناهوا عن المنكر حل عليهم عقاب الله، كما وقع ذلك لبني إسرائيل بقوله سبحانه عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف هو قطب الدين الأعظم، بل بعض العلماء عده ركنا سادسا من أركان الإسلام، وهو من صفات عباد الله المؤمنين. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية، فجعل من صفاتهم وقدمه على ذكر الصلاة وقدمه على الطاعة الرسول وعلى الصلاة، لأنه هو عين الصلاة وهو عين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل خير يحصل للعباد من توفيق ودلالة وهداية وإرشاد وحب وأخلاق حسنة هو ثمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل فساد يقع في الأرض وكل ظلم وخيانة واعتداء وزنا وخمر وفساد هو بسبب المنكر، كما قرر ذلك العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قيل إن في هذه الآية من أعاجيب الناسخ والمنسوخ، كما يذكر ذلك الإمام ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ، يقول: هذه الآية من أعاجيب الناسخ والمنسوخ. قال العلماء: أولها منسوخ، وآخرها منسوخ، ووسطها محكم. خذ العفو منسوخ، وأمر بالعرف محكم، وأعرض عن الجاهلين منسوخ. قال: هذه من أعاجيب. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي رجحه إمام المفسرين ابن جرير الطبري وغيره كابن عطية وابن تيمية وابن القيم قالوا وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ، قالوا: ليس في الآية نسخ، أي هذه الآية، إنما هي محكمة. فقوله تعالى: خذ العفو، نزلت في أخلاق الناس كيف يتعامل الإنسان مع الناس. وآخرها: وأعرض عن الجاهلين، أي لا تخالط هؤلاء الذين دعوتهم ولم يستجيبوا لك، دعوتهم ولم يستجيبوا لك، لا تخالطهم ولا تواكلهم ولا تجالسهم، وإنما ادعهم، على حد قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إيش؟ فأعرض عنهم، مقابلة لهذه الآية، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذه الآية الأخيرة، الجزء الأخير منها، كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها محكمة وليست منسوخة. وأعرض عن الجاهلين، الجهل هنا ليس هو الذي ضد العلم، لأن ضد العلم الجهل، والجهل له إطلاقات: معناه الترك، ومعناه ضد العلم، ومعناه العناد والاستكبار وعدم قبول الحق، وهذه هو معنى هذه الآية. وأعرض عن المتكبرين عن الحق، أعرض عن المعاندين، أعرض عن الصادين عن الحق، وليس عن الجاهلين الجهل العلم، لا، الجاهل يعلم، الجاهل يعلم. ولذلك فإن قوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، معنى الإعراض في أصل اللغة هو أن تولي الشيء عرضك، جانبك، كما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني تركك، تكلمه ولا يكلمك، تسلم عليه ولا يسلم عليك، يعرض عنك، هذا بمعنى تركك. وأعرض أي اترك هؤلاء، لا تجالسهم ولا تواكنهم ولا تخالطهم، ولكن ادعهم، بمعنى أن الإعراض عنهم لا يلزم منه عدم دعوتهم، الإعراض عنهم لا يلزم منه عدم دعوتهم، بل ادعوهم، ادعوهم واجتهد في دعائهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن مهمتك يا محمد عليه الصلاة والسلام هي البلاغ، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال: إن عليك إلا البلاغ، وأمره بالدعوة إلى الله تعالى، لكنه لا يجالسهم ولا يخالطهم ولا يواكلهم ولا يذهب إلى أماكنهم، وإنما يجتهد في دعوتهم فيدعوهم. وأعرض عن الجاهلين. وهكذا كل من خاطبك وهو معاند مستكبر متعال في حديثه، حينئذ أعرض عنه، كما أخبر الله تعالى عن صفات أهل الإيمان، قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، تركوهم، بمعنى أنهم لم يردوا عليهم السيئة بالسيئة. فإذا قابلت السيئة بالحسنة انقلب هذا العدو إلى صديق، على حد قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن هذا الأمر ليس لكل الناس، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا ما تيسر إراده وذكره، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى الاستجابة إلى أمر الله وأمر رسوله، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يوفقنا للهدى والرشاد، وأن يجنبنا أسباب الشر والفساد، وأن يوفقنا لفضائل الأخلاق، ويجنبنا رذائل الأخلاق، وأن يمن علينا في هذا الشهر الكريم بالعفو والغفران، والتفضل والإحسان، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يوفق ووفقنا يا ربنا لإتمام شهر رمضان وصيامه، ووفقنا فيه لكل خير، وجنبنا فيه كل شر. اللهم قربنا يا ربنا من طاعتك، ووفقنا لكل عمل صالح يقربنا إليك، واجعلنا ممن توكل في جميع أموره عليك. اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واغفر ذنوبنا، ويسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، وارزقنا يا ربنا التوفيق في الدنيا والأخرى. صلى الله وسلم على نبينا محمد.